السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا قبل ذلك الإخوة عن الميتة، وقلنا الميتة ميتة بالإجماع، وهي ما مات حتى تنتهي، ولكن هناك استثناءات من ذلك، منها الآدمي أو ميتة الآدمي، ومنها السمك والجراد، ومنه ما لا نفس له سائلا. هذه الأشياء بينا أنها مستثناة من الميتة، هم بالأصل في الميتة نجاسة إلا الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلا. وبينا أيضا أن عظم الميتة وقرنها وشعرها ليس بنجس على القول الصحيح من أقوال العلماء. إذا عندما أقول ميتا لا بد أن يخطر في ذهنك وما مات حتى أنتهي، لكن الذي ذبح بزكاة شرعية لا يسمى ميتا. إذا ما خدع منها من البهيمة فهذا يعد نجسا أم لا يعد نجسا؟ التفصيل ما قطع من البهيمة التي هي حية أو طاهرة في حال حياتها وفي حال ميتتها فهذا يسمى يا إخواني طاهر. ما قطع من البهيمة وكان طاهرة في حال الحياة وحال الموت فهذا يسمى وما قطع من البهيمة التي نجسة في حال حياتها أو نجسة في حال موتها فلا تسمى نجس. إذن ما قطع من الإبل نجس أو ليس بنجس؟ لا، ما قطع من الإبل نجس. لماذا؟ لأن ميتة الإبل نجسة والطاهرة نجسة. ميتة الإبل إيه؟ نجسة. عندما نقول ميتة التي لم تزكى بزكاة شرعية، لو أن إبلا قد مات حتى أنفه طاهر ولا نجس؟ نجس. الإبل نجس إذا كانت ماتت من غير الزكاة الشرعية. البقر إذا مات لغير الزكاة الشرعية فهو كل شيء مات لغير الزكاة الشرعية فهو إلا الاستثناءات التي ذكرناها، الآدمي سمك الجراد ما لا دم له سائل. إذن الإبل إذا قطع منه شيء فهذا الشيء المقطوع يسمى نجس ولا طاهر؟ نجس. مضى الذي قطع من الحي أو من البهيم إما أن يكون مقطوع من شيء طاهر في حال حياته وفي حال ميتته، مثل ماذا؟ الآدمي هذا طاهر في حال الحياة صح؟ وطاهر في ميتته. إذن إذا قطع من الآدمي جزء هذا يسمى طاهر ولا يسمى ميت؟ السمك والجراد طاهر ولا ليس طاهر؟ في حال الحياة طاهر وفي حال الميتة طاهر. إذا قطع شيء من السمك هذا يسمى إيه؟
باه.
النملة إذا قطع منها شيء يسمى باه أو هو طاه. النحل إذا قطع منه شيء طاه. فهم يا إخواني؟ إذا ما لا دم له سائل إذا قطع منه شيء هذا يسمى إيه؟ طاه. لكن الإبل الجمل إذا قطع منه شيء طاهر ولا نجس؟ لماذا؟ لأنه ميتته وين؟ نجس. من إخواني؟ بل استثنى من ذلك ما كان حيا طاهرا وميتا طاهرا وما سوى ذلك فهو نجس. وهذا لعلي أخطأت في الكلام في المرة الماضية، لكن الدرس الماضي أو الدرس الماضي كان هذا الترشيح. وعليه لو أن بقرة ماتت زي النجس إذا قطع منها شيء في حال حياتها فهو نجس. هم يقولون سبب النمل إذا قطع منه شيء، السمك إذا قطع منه شيء انفصل عن الإنسان قدم ضار له، انفصل عن الجمال شيء ضار له، مفهوم؟ انفصل عن الجمل شيء نجس. فهم يا إخواني؟ نعم. عندك شيء؟ كل ما مات حتى فيه كل ميت كل ميت. نعم. وهو الذي أدخل الإشكال أنك تأكل من الإبل تأكل من البقر تأكل كيف كل الناس يقول تأكل منه وهو مزكى زكاة شرعية، أما إذا مات فلا يزكى الأكل منه وهو أنا إيه؟ نجس. أيوة نعم بدون نحو. العلماء استغلوا لذلك بأمور منها أن المحرم أو سبب التحريم هو الدم المسلم، وهذا لا دم فيه ليس به بدم. وقيس على الجراد والشباب وحل لنا الاحتفال. نعم. نبدأ اليوم سورة تعالى في تكملة النجاسات، وتكلمنا ووقفنا عند الجلالة، والجلالة هي التي تأكل العبرة. ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي نهى عن ركوب الجلالة وعن الشرب من لبنها، نهى عن ركوب الجلالة وعن الشرب من لبنها. فقالوا إن النهي في هذا الحديث لما يباه الجلالة من أجل العبرة فينتج عن ذلك نجاسة. وهذا الحديث على صحيح من أقوال العلماء لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب الجلالة لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لو أن هناك جلالة كانت تأكل العبرة هل يجوز الركوب عليها أو لا يجوز؟ الصحيح أنه يجوز لعدم الدليل الصحيح المانع عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والأمر الثاني النهي عن الشيء لا يقتضي النجاسة، النهي عن الشيء لا يقتضي النجاسة. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية قد يراد بالنهي تحريم الأكل لحوم الحمر الأهلية، لكن لا يفهم من ذلك أن هذا النهي يقتضي منه نجاسة لحوم الحمر الأهلية. نعم. هي التي تأكل العبرة، الجلالة هي التي تأكل العبرة. أيضا من أنواع النجاسات الخمر، وهي نجسة عند جمهور العلماء لقول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فذهب جمهور العلماء إلى أن الخمر نجس، واستدلوا بعموم هذه الآية. وذهب فريق من أهل العلم وهو صحيح أن القمر ليست برزق، وذلك لأمور: أنه ليس هناك دليل صحيح صريح يستفاد منه نجاسة القمر، إنما الوارد في هذه الآية مؤول عند العلماء بالنجاسة المعنوية، مؤول عند العلماء بالنجاسة المعنوية، وليس المراد به النجاسة الحسية. فإذا قوله تعالى رجس من عمل الشيطان لا يراد به النجاسة الحسية، إنما يراد به النجاسة المعنوية، لأنه تعالى قال في آية أخرى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فسمى الأوثان رجسا أو أمر باجتناب الرجس من الأوثان، وهي ليست نجسة عند العلماء. وأيضا استدل بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية أن تسكب، فقام الصحابة فسكبوها في شوارع المدينة، فلو كانت الخمر نجسة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تسكب. ثانيا لما سكبها الصحابة في شوارع المدينة، فلو كانت نجسة ما سكبها الصحابة في شوارع المدينة. ولذلك قال بعض العلماء والحق أن الأصل في الأعيان طهارة، وأن التحريم لا يلازم النجاسة، فإن الحشيشة محرمة وهي طاهرة، وأما النجاسة فيلازمها التحريم. وهذه قاعدة أن الشيء النجس يكون محرما، شيء نجس يكون محرما، ولا يفترض في الشيء المحرم أن يكون نجس. فأي شيء نجس يكون محرما. الكلب إذا قلت بنجاسته فلا يلزم أن يؤكل. الخنزير أيضا يحرم عليك أن تأكله لأنه نجس، لكن قد يكون الشيء محرما ومع ذلك لا يكون نجس. فالأصل في هذه الأعياد هي الطهارة، والدليل يفيد بأن الصحابة عندما سكبوا الخمر في شوارع المدينة فلا شك أن هذه الخمر قد كانت في الشوارع، وأن الصحابة قد أصابهم شيء من هذه الخمر، ومع ذلك لم يؤمروا بغسلها ولم يؤمروا بتنظيفها، ومأمورون بأن نجتنب إلقاء النجاسات في طرق الناس وفي شوارع الناس وما شابه. أما قول الجمهور ففي هذه المسألة قول صحيح، ومن قال كجمهور العلماء في ذلك وحمل النجاسة في هذه الآية على النجاسة المعنوية وليس على النجاسة الجسدية. قل لي عبد لك لا أشكر الله. الكلب تبين قبل ذلك أنه نجس، وبينا أن إزالة النجاسة التي تكون من ولوغ الكلب اختلف العلماء فيها، فمن العلماء من قال إن إزالة هذه النجاسة تكون بأن يغسل الإناء سبع مرات، وفي مرة من المرات يكون بالتراب، إحداهن البيت بالتراب. والبعض قال يغسل ثلاث مرات، والبعض قال يغسل سبع مرات بالماء ويعصر الثامنة بالتراب، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء. إن إزالة نجاسة الكلب أو نجاسة الكلب أو ولوء الكلب لا تكون إلا بهذه الطريقة، هو أن يغسل سبع مرات أن يغسل سبع مرات بالماء، ثم بعد ذلك يعصر الثامنة بالتراب. وذلك لصحة الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فقد جاء في صحيح مسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. أما الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أنه قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، فهذا مما انتقل على المشركين رحمه الله تعالى. هذا اللفظ انتقل على المشركين. والصحيح في حديث أبي هريرة أنه قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. والزيادة التي جاءت في حديث مسلم: وعفروه الثامنة بالتراب، هذا يجمع بين الحديثين لهذا القول أنه يغسل سبع مرات ويعفر الثامنة بالتراب. انتقل المصنف إلى مسألة وهي تطهير البدن والثوب. نعم نعم. الصحيح أن الكلب نجس شعره وغيره، كل الكلب نجس، وإن لم يكن من باب أنه نجس في أصله لما يتعلق به من أنه يلعب شعره بالوعاد. نعم. المسألة الثانية في هذا الباب وهي تطهير البدن والثوب، ويسمى عند العلماء بإزالة النجس، يسمى عند العلماء بإزالة النجس. وهل إذا أزالت النجاسة هذا واجب أو ليس بواجب؟ أحيانا تكون إزالة النجاسة واجبة، وأحيانا تكون ليست بواجب. فالقول بوجوبها على الإطلاق فيه نظر، والقول بعدم وجوبها على الإطلاق فيه نظر. فأحيانا تكون إزالة النجاسة واجبة إذا كان الرجل يريد أن يصلي وجب عليه أن يزيل النجاسة، وأحيانا تكون ليست واجبة، ليست بواجبة إذا لم يكن أراد أن يتعبد لعبادة معينة أو أراد أن يصلي أو ما شابه ذلك. لكن جمهور العلماء يقولون الأصل أو الظهارة من الخبث شرط في صحة الصلاة، الطهارة من الخبث شرط في صحة الصلاة. معنى ذلك لو أن رجلا جاء يصلي فوجد على ثوبه نجاسة ثم صلى بهذه النجاسة وهو عالم بها، ثم صلى بهذه النجاسة وهو عالم بها، فجمهور العلماء يقولون بأن هذه النجاسة سبب في بطلان الصلاة، وأن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة. فمن صلى وعلى ثوبه نجاسة فصلاته باطلة عند جمهور العلماء. وفريق ثاني يقول إن إزالة النجاسة واجبة ولكن ليست شرطا في صحة الصلاة، فيلزم أن يزيل النجاسة من ثوبه للصلاة، ولكن لو أنه صلى والنجاسة على ثيابه فصلاته صحيح، صلاته صحيح. وقول ثالث يقول بالاستحباب، أي أن إزالة النجاسة مستحبة وليست بواجبة وليست شرطا في صحة الإيه؟ الصلاة. والصحيح من ذلك إزالة الخبث أو النجاسة تنقسم إلى قسمين: النجاسة الخارجة من البدن، النجاسة الخارجة من البدن، والنجاسة المتعلقة بالبدن، والنجاسة المتعلقة بالبدن. النجاسة الخارجة من البدن فهذه شرط في صحة الصلاة، وجب أن يتطهر منه. والنجاسة المتعلقة بالبدن الصحيح فيها أنها واجب، أنها واجب وليست شرطا في صحة الصلاة، وليست شرطا في صحة الصلاة. ومعنى أنها واجبة أي أن من لم يزيل النجاسة فهو آثم، من لم يزيل النجاسة فهو آثم. لكن هل هذا يفهم منه أن الصلاة التي صليت وهو على ثوبه نجاسة صلاته باطلة أو ليست بباطلة؟ القول الصحيح في ذلك أنها ليست بباطلة، أنها ليست بباطلة. إذن يا إخواني، إزالة النجاسة واجبة ولكن ليست شرطا في صحة في صحة الصلاة. والقول الثاني وهو تفريق حسن يفرق بين أمرين، إذا كان عالما بالنجاسة قبل الصلاة وإذا لم يكن عالما بالنجاسة قبل الصلاة. فإذا كان عالما بالنجاسة قبل الصلاة ففي هذه الحالة فإذا صلى فصلاته باطلة، إذا صلى بالنجاسة فصلاته باطلة. وإذا لم يكن عالما بالنجاسة وصلى فصلاته صحيح، وصلى فصلاته صحيح. وهذا مستدل له في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما جاءه جبريل فأخبره أن نعله به قدر، فقلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله. فقالوا عندما قلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله دل ذلك على صحة الصلاة التي صلاها وهو لا يعلم بوجود النجاسة، وهو لا يعلم بوجود النجاسة. الأمر الثالث في باب النجاسات أو في باب تطهير النجاسات أو إزالة النجاسات، هل هذه الإزالة هي على الفور أو على الفراغ؟ يعني هل يلزم من أصيب ثوبه بنجاسة وقع على ثوبه نجاسة، هل يلزم على الفور بإزالتها أو لا يشترط أن تزال على الفور؟ كما بينا قبل ذلك نزالة النجاسة أحيانا تكون واجبة وأحيانا تكون غير واجبة. أيضا هل هي على الفور أو على التراخي؟ إذا هناك في بعض الأحيان تكون على الفور وفي بعض الأحيان تكون على التراخي. والدليل على ذلك هو أن الصحابة كانوا يعلمون أن الكلاب كانت تكون وتصبر وتصبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في المسجد، ولم يكن يرشون شيئا من ذلك، ولم يكن يرشون شيئا من ذلك. فكونهم لم يرشوا شيئا من ذلك هذا دليل على أنهم لم أو أن ليست على الفور، ليست على الفور، إنما أزيلت هذه النجاسة بالشمس أو بالريح أو ما شابه ذلك. فهذا الدليل الذي استدل به بعض العلماء على أن تطهير النجاسة ينقسم أو لا يأخذ حكما واحدا، أحيانا يكون على الفور وأحيانا يكون على التراخي. أي معنى الكلام، إذا أصيب ثوبك بنجاسة هل تأثم إذا لم تزل هذه النجاسة في وقتها أو لا؟ يختلف الأمر في الأحوال التي تكون في هذه الحالة. إذا كنت تريد أن تصلي وجب عليك أن تزيل النجاسة على الثوب، أما إذا كان لأي حاجة آخر فلا يجب عليك أن تزيل النجاسة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أزال النجاسة على الثوب، وورد أن الصحابة كانوا يرون الكلاب في المسجد ولم يكن يرشون شيئا من ذلك. فالعربي الذي زال في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلدو فصب عليه في الحال، والصحابة في وقت آخر لم يرشوا شيئا من الماء على بول الكلب أو على لعاب الكلب الذي كان يدخل في المسجد. فهذه حالة وهذه حالة، الحكم في هذه الحالة لا يؤخذ على العموم في كل الأحيان، أحيانا يكون على التراخي وأحيانا يكون على الحكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: تقدير البدن والثوب. الثوب والبدن إذا أصابتهما نجاسة يجب غسلهما بالماء حتى تزول عنهما. هذا يتكلم عن الشيء الذي تزال به النجاسة. فهل النجاسة يشترط بها أن تزال بالماء أو لا يشترط لها ذلك؟ من العلماء وهم جمهور العلماء يشترطون في النجاسة أن تزال بالماء، أي يشترطون الماء في إزالة النجاسة. فعليه إذا كانت هناك نجاسة متعلقة بالثوب وأزيلت هذه النجاسة ولم يبق لها أثر بشيء بغير الماء، فهل هذا الثوب يكون طاهرا بذلك؟ فجمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يقولون إن الماء شرط في إزالته، إن الماء شرط في إزالته، واستدلوا بالأدلة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسلها، أمر بغسلها. وفريق آخر يقولون إذا أزيلت النجاسة بأي شيء فيصح أن تزال النجاسة بها، فيصح أن تزال النجاسة بالماء، ويصح أن تزال بالصابون، ويصح أن تزال بالحجر، ويصح أن تزال بالمناديل، ويصح أن تزال بأي شيء يزيل أثر النجاسة. هم يقولون فجمهور العلماء يشترطون الماء في إزالتها، وبعض أهل العلم لا يشترطون الماء، واستدلوا على ذلك بأمور. من هذه الأمور أنه يجوز للرجل أن يستجمر بالحجارة، يجوز أن يستجمر بالحجارة. فقالوا إذا كان يجوز أن يزيل النجاسة التي في جمهوره بالحجارة أو أن يستجمر بالحجارة، فدل ذلك على جواز إزالة النجاسة بشيء غير الماء. وأما الأدلة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإزالة النجاسة بالماء، هذه ليست على سبيل الحصر، ليست على سبيل الحصر. فعليه ورد الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة النجاسة بالماء، كما أمر الحيضة أو الحائضة أن تغسل ما أصابها من الدم بالماء، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استجمر فليغسل، أو جوز الاستجمار. فبكل جاءت الأدلة، وهذا هو القول الصحيح، أن إذا النجاسة تكون بالماء وتكون بغير الماء. المهم في ذلك ألا يبقى أثر للنجاسة، ألا يبقى أثر للنجاسة. وأيضا هل يشترط في النجاسة أن تكون هناك نية، أن تكون هناك نية في إزالتها أو لا يشترط ذلك؟ الصحيح من أقوال العلماء وهو قول الجمهور أنه لا يشترط في النجاسة أن يكون لها نية. فعليه لو أن ثوبك أصيب بنجاسة ثم سقط عليه المرض، أو وقع في بئر، أو أزيلت النجاسة لأي سبب كان، ولم يكن عندك نية في إزالتها، فهل هذا الثوب يكون طاهرا أو لا يكون طاهرا؟ الجمهور من العلماء يقولون إن الثوب أو النجاسة إذا أزيلت ولم تكن هناك نية فهي طاهرة، أو إن النجاسة لا يشترط لها نية لإزالتها، لا يشترط لها نية لإزالتها. وذهب بعض العلماء إلى اشتراط النية في إزالتها، والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء، ونقل في ذلك إجماع لذي العلماء أو لبعض العلماء في عدم اشتراط النية للطهارة أو لإزالة النجاسة، في عدم اشتراط النية للطهارة من القبر. نقل ذلك عدد من أهل العلم على عدم اشتراك النية في طهارة الخمر. المسألة الخامسة في ذلك، هل يشترط عددا في إزالة النجاسة؟ هل يشترط العلماء عددا في إزالة النجاسة؟ أن تغسل مرة أو مرتين أو ثلاث مرات أو سبع مرات؟ من العلماء من يشترط عددا في ذلك في كل النجاسة، ومنهم من لا يشترط عددا في ذلك في كل النجاسة. والصحيح من ذلك أن الأصل في النجاسة أنها لا يشترط لها عدد، الأصل في النجاسة عدم اشتراط العدد. فإذا أصيب الثوب بنجاسة فيغسل إلى أن تزال النجاسة، فإذا وقعت نجاسة على ثوب أو على بدن فيغسل حتى تزال النجاسة. لكن في بعض الأحيان يكون هناك عدد معين لإزالة هذه النجاسة، يبقى تقاعد القاعدة الأصل في إزالة النجاسة أنها لا يشترط لها عدد، لا يشترط لها عدد، تغسل إلى أن تزال، إلا ما دل الدليل على اشتراط العدد، إلا ما دل الدليل على اشتراط العدد، كما جاء في إزالة نجاسة ما ولغ الكلب فيه أو بلوغ الكلب، فاشترط أو جاء الدليل بأن يغسل سبع مرات وأن يعبر الثامنة بالتراب، هذا جاء فيه عدد. أما ما سوى ذلك فليس هناك عدد في إزالته، فليس هناك عدد في إزالته. والأدلة التي استدل بها بعض الأحناف على جواز أو على وجوب اشتراط العدد في بعض الغسلات أو استدل بها بعض العلماء لا يثبت فيها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخوان، الأصل في إزالة النجاسة أنه لا يشترط له عدد إلا ما دل الدليل على اشتراط، إلا ما دل الدليل على اشتراطه. إذن تطهير البدن والثوب يكون بالماء، يكون بماذا؟ بالماء. لكن إذا أزيلت النجاسة بشيء آخر غير الماء فيصح أن تزال النجاسة به. إذا أزيلت النجاسة بالصابون أي بأي ماء آخر هذا صح إزالة النجاسة بذلك. إذا أزيلت النجاسة بمناديل أو بحجارة أو بأي شيء لكن لا يبقى أثر لهذه النجاسة فيصح ذلك، وذلك لورود بعض الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم كالاستجمار وغيره. نعم 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 ما قلنا الدليل على الزواج هو الاستجمار، والاستجمار يكون بغير ما يكون بحجر أو ما يكون مقام الحجر. طيب إذا كان ثلاث مرات ولم تزل النجاسة، مع أن الحديث آخر من استجمر فليغسل، من استجمر فليغسل. رجل استجمر ثلاث مرات ومع استجماره تبين أن هناك نجاسة لا يعفى عنه، لا يعفى عنه، يجب عليه أن يزيل النجاسة. نعم، فالبدن والثوب يطهر بالماء أو ما يقوم مقام الماء، والأرض تطهر بالماء وتطهر أيضا إذا تركت الرياح والشمس وما شابه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال العربي في المسجد أمر النبي بدلو فصب على الدور، فدل ذلك على تحضير الأرض بالماء. والحديث الذي رواه ابن عمر كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يرسون شيئا من ذلك، فيه دليل أيضا على إزالة النجاسة من جسوف أو بالريح أو بالشمس، فيه دليل على ذلك. تطهير الدم أيضا الدم أو الشيء الجامد يطهر بأن يلقى الذي وقع فيه ويلقى ما حوله، وذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ميمونة سئل عن شعرة سقطت في شم فقال أرجوه وما حوله فاطرحوه. فتطهير الشيء الجامد يكون بإلقاء ما سقط فيه وإلقاء ما حوله، وتطهير جسم الميتة يكون بالذباب، يكون بالذباب، وذلك أن وعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دبر ماءه فقطه دليل على أن جلد الميتة يطهر المال بالذباب. نعم.
وهو من طريق عبد الرحمن بن وعلة ورمز فيه أحمد،
يعني ضعفه على الإطلاق أم ضعف في وجه من الوجوه؟
ضعف هذا الطريق
التراجع لأن الحديث أصله في الصحيح.
نعم أصله بدون إطلاق الإهام.
نعم إذا صح الحديث بغير إطلاق الإهام فعليه أن جلد الميت يظهر على العموم سواء كان بالدم أو بغيره، لكن إذا ثبتت هذه اللفظة فلا بد من الإيه؟ من الدم، فلا بد من الدم. ذكر المصنف أيضا تطهير المرآة، تطهير المرآة ونحوها، وهذه المرآة أو السكين أو ما شابه ذلك تطهر بإزالة النجاسة سواء كان بالماء أو بالأقمشة أو ما شابه ذلك، المهم أن تزال النجاسة. تطهير النعل، النعل يطهر بالدلك في الأرض كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، فدلك أو فيه دليل على تطهير النعل بالدلك. إذا اختصارا لما مضى في هذا الدرس، تكلمنا قبل ذلك أخوانا عن النجاسات وبينا أن هناك أمور هي نجسة على الصحيح من أقوال أهل العلم كالميتة، ويستثنى من ذلك الأمور التي ذكرناها ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لازم سائل له، وكذلك عظم الميتة وقرنها وريشها وشعرها. ثم تكلمنا عن الدم وقلنا الدم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الدم المسفوح، والدم الذي يكون في العروق، الدم المسفوح والدم الذي يكون في العروق. قلنا الدم الذي يكون في العروق طاهر ونقل في ذلك إجماع أهل العلم، أما الدم الذي المسفوح فتبين لنا من ذلك الخلاف عند أهل العلم ونقل فيه إجماعا في ذلك، لكن زاد عدد من أهل العلم إلى طوارئه وبين الدليل على ذلك. ثم تكلمنا عن التنزيل، ثم تكلمنا عن سيد آدم وقوله ورجعه، وقلنا أن سيد آدم طاهر والأدلة التي فيها أنه نجس لا تنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن قوله ورجعه نجس. وتكلمنا عن الودي وقلنا أنه طاهر أنه نجس على الصحيح من أقوال أهل العلم، وكذلك المذي نجس على الصحيح من أقوال أهل العلم، والمري فيه خلاف، وبينا أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ظاهر، وتكلمنا عن بول وروى ما لا يؤكل لحمه، وقلنا المسألة فيها ثلاثة أقوال: قول بالطهارة إلا بول وعرق الآدم، وقول بأن بالتقليد بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، وقول بطهارته على الأطلاق، وبين الراجح من ذلك. ثم تكلمنا عن الجلالة وعن الفقر وعن الكذب، ونبدأ إن شاء الله تعالى في المرة القادمة نتكلم عن طهارة الحاجة من آداب وأحكام في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. سبحانه وتعالى.